الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من تقسيم المؤلف الحديث المقبول إلى ما سلم من المعارضة وهو المحكم، وما عورض من الأحاديث بغيره. فذكر رحمه الله أن الحديث الذي عارضه غيره من الأحاديث المقبولة نرجح بين الحديثين ترجيحا، وذكر مصنفات ألفت في هذا الباب. ثم قال إن لم يمكن الجمع فيصار إلى النسخ إن علمنا التاريخ. وإن لم نعلم التاريخ ننتقل إلى الترجيح. ونوقفنا نحو هذا الشيء هنا. طيب قال وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. يعني إذا وجدت حديثين مقبولين متعارضين ولم تتمكن من الجمع بينهما، ماذا تفعل؟ تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي البحث عن التاريخ. هل تجد تاريخا يدلك على المتقدم والمتأخر من الحديثين أم لا؟ فإن عرفت التاريخ قال فإن عرف وثبت المتأخر به أي بالتاريخ أو بأصرح منه أي بأصرح من التاريخ. ما الذي يكون أصرح من التاريخ في إثبات المتقدم والمتأخر؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا قد بين أن النهي سابق والأمر بالزيارة لاحق، هذا أصرح من التاريخ في إثبات المتقدم والمتأخر. قال فإن عرف أي التاريخ وثبت المتأخر من الحديثين المتعارضين به أي بالتاريخ أو بأصرح منه كنص النبي صلى الله عليه وسلم فهو الناسخ. واضح العبارة الآن؟ والآخر المنسوخ، المتأخر المنسوخ والمتقدم الناسخ. طيب الذي جاء أخيرا هو الناسخ، والذي سبقه وجاء أولا هو المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، أي قطع تعلق حكم شرعي بفعل المكلف. يأتيك حكم شرعي كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، هذا حكم شرعي. ما هو الحكم هنا؟ يحرم زيارة القبور. إذا جاءنا دليل شرعي يرفع هذا التحريم، هذا يسمى نسخا، هذا يسمى نسخا. والناسخ يعمل به والمنسوخ لا يعمل به، خلاص المنسوخ ملغى منتهي، الناسخ هو الذي يعتمد ويعمل به. قال والناسخ ما دل على الرفع المذكور. الناسخ هو الدليل الذي دل على رفع الحكم، وتسميته ناسخا مجاز ليس بحقيقة، هو مجاز على سبيل التجوز. قال لأن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي نسخ الحكم وغيره، فسمي الدليل ناسخا مجازا على ما يذكر المؤلف. ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص. كيف تعرف النسخ؟ قال يعرف بأمور، أصرح شيء ما ورد في نفس النص يبين لك أن الحكم مرفوع، كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن هنا علمنا أن النهي عن زيارة القبور ماذا؟ منسوخ بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما يجزم فيه الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنة. الصحابي نفسه هو الذي يجزم لنا بالمتقدم والمتأخر. فهنا جابر بن عبد الله بين لنا أنه كان هناك حكم سابق، وهو ماذا؟ وجوب الوضوء مما مست النار، وجوب الوضوء مما مسته النار، يعني مما طبخ على النار، إذا أكلت منه وجب عليك أن تتوضأ. هذا حكم منسوخ كان في السابق، ثم بعد ذلك نسخ. وجابر بن عبد الله هنا بين لنا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول، وثبت عنه الثاني، والثاني ناسخ للأول. فقال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لأن يدل على ذلك أنه حكم منسوخ. ومنها ما يعرف بالتاريخ، وهو كثير، يعني تعرف المتقدم والمتأخر بالتاريخ. مثلا يأتيك حديث يبين حكما ويذكر لك أن هذا الحكم كان في غزوة بدر، ثم يأتيك حكما آخر يخالف ذاك الحكم ويبين لك أن هذا الحكم كان في غزوة تبوك، ماذا تقول هنا؟ أرشدك التاريخ ولا ما أرشدك؟ أرشدك، غزوة بدر سابقا كثير عن غزوة تبوك، إذن عرفنا التاريخ وعرفنا المتقدم من المتأخر. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه. الآن عرفنا نحن كيف نعرف التاريخ، صح؟ قرائن تدلك. طيب، جاءك حديث رواه أحد الصحابة الذين أسلموا قديما، وحديث آخر يعارضه رواه صحابي أسلم متأخرا، ألا تستدل بذلك على التاريخ؟ بلى، صح؟ لكن هنا الحافظ لا يقبل هذا، يقول لك: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه. ليس منها، هذا ليس من الأحاديث التي تثبت التاريخ المتقدم والمتأخر. ليش الحافظ؟ تعالوا ننظر ما هو تعليل الحافظ لهذا. قال: لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. احتمال قائم؟ قائم، نعم، كلامه صحيح. يروي لنا أبو هريرة مثلا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أبو هريرة قد أسلم متأخرا عن حديث آخر يرويه صحابي قبله، والحديثان متعارضان، تقول: أبو هريرة متأخر الإسلام عن الصحابي الآخر، إذن يكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث الآخر. يقول لك: لا، ربما يكون أبو هريرة قد أخذ الحديث عن غيره من الصحابة ولم يذكره هنا ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. احتمال قائم ولا مش قائم؟ قائم. الصحابة يروي بعضهم عن بعض، وأحيانا يكون قد سمع الحديث من الصحابي فيسقطه ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا واقع من الصحابة. لكن لما كان الصحابة كلهم ثقات عدول مشينا هذه الأحاديث وقلنا هي كلها صحيحة، فإن لا يهمنا سقوط الصحابي، كلهم ثقات عدول، ما يهم. لكن هنا لما تريد أن تثبت التاريخ لا ينفعك هذا، لكن إن ذكر الصحابي في الحديث قرينة تدل على أنه سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ماذا يحصل هنا؟ نستدل به ونقول هو ناسخ، تمام؟ لأن الاحتمال الذي ذكره الحافظ هنا يكون منفيا. كان يقول مثلا الصحابي مثلا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له كذا وكذا، خلاص هذا واضح أن هذا الصحابي هو نفسه قد سمع الحديث أو أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وما في واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا يثبت به ويعرف به التاريخ، واضح؟ قال لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا. إذا وقع عندنا التصريح بأن هذا الصحابي هو نفسه قد سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هنا الاحتمال يكون قد زال، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه. هذا الشرط وجيه وفي محله، كي نجزم أنه سمعه منه متأخرا بعد إسلامه، تمام؟ ما يكون سمع الحديث قبل إسلامه ثم رواه في حال الإسلام، وهنا ما يكون متأخرا على ذاك الآخر، تمام؟ قال وأما الإجماع فليس بناسخ. الإجماع لا ينسخ، بل يدل على ذلك. الإجماع نفسه لا ينسخ الحديث النبوي، ولكنه دليل على الناسخ، دليل على الدليل، أي يدل على وجود دليل ناسخ. فالإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دليل من كتاب أو سنة، فيكون الناسخ هو الدليل الذي استند إليه الإجماع، والإجماع يكون دليلا على هذا الدليل، تمام؟ إذن نقول هذا منسوخ بالإجماع، هل يصح هذا؟ يصح إن قلنا أن الإجماع دليل على الناسخ، أما الإجماع نفسه لا ينسخ. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. الآن انتقلنا إلى الصورة الثانية، لأن نحن عندما ذكرنا الحديث المقبول قلنا الحديثان إذا كانا مقبولين وتعارضا فالواجب الأول هو الجمع بينهما، إذا لم يمكن الجمع نرجع إلى ماذا؟ إلى التاريخ لنعرف الناسخ من المنسوخ. طيب لم نجد تاريخا، ننتقل إلى الطريقة الثالثة وهي ماذا؟ الترجيح. لماذا جعلنا الجمع مقدم على الترجيح؟ لأن الجمع فيه إعمال للدليلين، فأنت تأخذ بالدليلين ولا تهمل أحدهما، والإعمال بالدليلين أولى من إهمال أحدهما. أما الترجيح ففيه إهمال لأحد الدليلين، لأنك عندما ترجح تعمل بالدليل الراجح وتترك المرجوح. هنا الآن قال إذا لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. أحد أمرين، إما أن يمكنك الترجيح أو لا يمكنك الترجيح. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، إذا تمكنت من ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر لا بد لك أن ترجح وأن تأخذ بالراجح وتترك المرجوح، وإلا فلا. تعين المصير إلى الترجيح، وإلا فلا، أي وإلا فلا يتعين المصير إلى الترجيح. فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. الآن انتهى من قضية ما ظاهره التعارض، يقول لك الآن صار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. انظر الآن معي الترتيب: الجمع إن أمكن، هذه الطريقة الأولى، الحديث المقبول إذا تعارض مع غيره، مع حديث مقبول آخر ماذا تفعل؟ أولا الجمع إن أمكن، ثانيا قال فاعتبار الناسخ والمنسوخ، يعني إذا لم تتمكن من الجمع تنظر في الناسخ والمنسوخ، ثالثا فالترجيح إن تعين، رابعا ثم التوقف، إذا لم تستطع الترجيح تتوقف خلاص، قل ما عندي شيء، هذان الحديثان عندي مشكلان أتوقف فيهما، لا أقول هذا ولا ذاك. ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، خلاص تهمل الحديثين، قل لا أعمل بهذا ولا بذاك. هذه الطريقة الأخيرة، اليأس، خلاص يأست لأن ما عندك ما تفعل شيء، تتوقف فيهما وتتركهما. قال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. التعبير بالتساقط عند بعض الأصوليين قال أن الحديثين إذا تعارضا ولم تتمكن من الجمع ولا معرفة الناسخ من المنسوخ ولا الترجيح، قال يتساقطا. فقال الحافظ التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. قال لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، يعني خفاء أمر ترجيح أحد الدليلين على الآخر إنما هو لشخص معين في وقت معين، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، وربما هو ما استطاع، أنت ما استطعت أن تعرف الراجح من المرجوح، غيرك يتمكن من ذلك. إذن فلا يصح أن نقول هما متساقطين، ولكن نقول نتوقف فيهما، هذا تصحيح يعني لفظي فقط. والله أعلم. قال ثم المردود، الآن الكلام فيما سبق عن ماذا؟ المقبول، حديث المقبول، فالحديث المقبول منه ما يعمل به ومنه ما لا يعمل به. الآن ثم المردود، وموجب الرد، يعني ما الذي أوجب الرد والذي أوجد رد الحديث؟ إما أن يكون لسقط من أسناد أو طعن. ما الذي جعلنا نرد الحديث المردود؟ إما أن يكون في سنده سقط، يعني نوع من أنواع الانقطاع، أو طعن، طعن في راويه، في راو من رواته، أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. ستأتي وجوه الطعن المختلفة التي تطعن في الراوي بغض النظر عن اختلاف وجوه الطعن. أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، يعني أي نوع من أنواع الطعن، ومش فقط خاص الطعن ب الطعن في ديانة الراوي في عدالته أو الطعن في حفظه، لا الأمر أعم منها، سيأتي تفصيل هذا كله. قال فالسقط، الآن ذكرنا الحديث يرد لأحد أمرين، إما أن يكون في سنده سقط أو أن يكون في سنده مطعون فيه، صح؟ طيب قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. السقط إما أن يكون من مبادئ السند من بداية السند، بداية السند إما أن تطلق من جهة الصحابي أو من جهة المصنف، لكن هنا يريد من جهة المصنف فقد بين مراده رحمه الله. قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، تمام؟ إذا كان السقط من أول الإسناد من تصرف المصنف ماذا يسمى؟ المعلق. هذه الصورة التي يتحدث عنها هي صورة المعلق، لأن المعلق ما حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثر، هذا هو المعلق في تعريفه. قال أو من آخره، إما يكون السقط من أول الإسناد أي من جهة المصنف أو من آخره من جهة الصحابي بعد التابعي، يكون السقط بعد التابعي يعني من جهة الصحابي بعد التابعي، يعني يكون الساقط صحابي وأكثر، لكن في تابعي جائز أن يكون الساقط صحابي وتابعي آخر، أو صحابي وتابعيان أو صحابي وثلاثة من التابعين وهكذا، أو غير ذلك من أنواع السقط التي ستأتي. فالأول المعلق اللي هو ماذا؟ الذي قال فيه: إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف إلى هنا، هذا هو المعلق. قال: فالأول المعلق، يعني به هذه العبارة. بعبارة أسهل، المعلق ما حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثر، ويكون هذا الحذف من تصرف المؤلف، وهذا يفعله كثيرا الإمام البخاري. فالمعلقات في صحيح البخاري كثيرة وكثيرة جدا. تجد البخاري يحذف من الإسناد أوله يعني شيخه فأكثر. تارة يقول لك البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وأحيانا يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما في إسناد، يسقط الإسناد بالكامل، أو يسقط راو واحد فقط هو شيخه، ثم يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط شخصا أم أسقط الإسناد كله بما أنه حذف شيخه فهو معلق. واضح؟ فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، ما في فرق، ما في مشكلة. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف المصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. إيش العلاقة الآن؟ شوف، يريد أن يبين لنا الآن العلاقة ما بين المعلق والمعضل، يتحدان في بعض الصور ويفترقان في صور كثيرة. المعضل ما هو؟ هو الذي سقط منه راويان فصاعدا بشرط التتابع، يسقط زيد فبكر وراه مباشر. أما إذا روى الحديث زيد ثم بكر أثبت ثم أسقط عمرو، هذا لا يسمى معضلا، لا يسمى معضلا حتى يكون الساقط اثنان وراء بعضهما مباشرة، سقط زيد فعمرو وراه مباشرة، هذا يسمى معضلا. تمام؟ هذا المعضل. انظر الآن إلى الصورة التي يتحد فيها المعضل مع المعلق، إيش هي؟ أن يسقط المصنف شيخه وشيخ شيخه فأكثر. تمام؟ هذه الصورة يجتمع فيها أن يكون هذا الحديث معلقا ومعضلا. معلق ليش؟ لأن حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر. معضل لماذا؟ لأنه سقط منه اثنان فصاعدا. تمام؟ إذن هنا اتحد المعضل مع المعلق. تمام؟ هذه الصورة. إذا حذف المصنف من الإسناد شيخه فقط، هل يتحد مع المعضل؟ لا، يكون معلقا لكنه لا يكون معضلا، لا يكون معضلا، فهنا افترقا. تمام؟ إذا سقط من الإسناد اثنان فأكثر لكن شيخ المصنف مثبت، ماذا يسمى؟ يسمى معلقا؟ إذن افترق المعضل عن المعلق. وضحت الصورة الآن؟ هذا الذي يريد أن يذكره الحافظ ابن حجر. قال: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، كما نرى عند البخاري تجده في تبويباته باب كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، بس هكذا تجده، هذا يسمى معلقا، حذف الإسناد بالكامل. ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يسمى معلقا لأنه حذف الإسناد بالكامل. الضابط عندنا في المعلق أن يحذف شيخ المصنف، بعد ذلك زد من تشاء، احذف من تشاء، المهم عندنا أن شيخ المصنف موجود ولا غير موجود، هذا هو. قال: ومنها أن يحذف إلا الصحابي، ومنها أن يحذف المصنف جميع الإسناد إلا الصحابي، فيقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا أيضا يعتبر معلقا. أو إلا الصحابي والتابعي معا، فيقول عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وأبو صالح تابعي وأبو هريرة صحابي، تمام. يعني الشاهد في الموضوع أنه يحذف شيخه فما فوقه. ومنها أن يحذف من حدثه يعني شيخه ويضيفه إلى من فوقه، يعني يحذف شيخه ويثبت شيخ شيخه، يحذف شيخه ويثبت شيخ شيخه فما فوق، بس المحذوف من؟ شيخه فقط. فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، تأتينا الإشكالات هنا. طيب، إذا كان الآن البخاري يروي عن شيخين، روى عن الشيخ الأول وروى أيضا عن الشيخ الثاني، ولكن حديث معين لم يسمعه من الشيخ الثاني، سمعه من الشيخ الأول عن الشيخ الثاني وحذف الشيخ الأول. تصوروا الآن ونحن نتكلم مسألة التدليس، نفس الصورة صح؟ صورة واحدة. قال: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، هل هو تعليق ولا تدليس، في إشكال. والصحيح في هذا التفصيل، الآن الحافظ يريد أن يدلنا الإشكال، قال: المسألة فيها التفصيل لا يطلق القول فيها. قال: فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به. إذا عرفنا من فاعل هذا الفعل أنه مدلس فنقول هذا تدليس، لا نقول هذا تعليق، وإلا فتعليق. وإن عرفنا منه أنه لا يفعل ذلك، أنه ليس مدلسا، فنقول هذا تعليق، لأنه فعله من قبيل التعليق لا من قبيل الإيهام، إيهام السامع أنه قد سمع من هذا الشيء، وهذا ما يفعله البخاري. إن وجدت صورة من هذا، إذا قال عن فلان ولم يسمع منه، كما ذكروا في هشام بن عمار، قالوا قال هشام بن عمار ولم يسمع هذا الحديث من هشام بن عمار، مع أن هشام بن عمار شيخه. طيب، مشكل هذا، فهل يوصف البخاري الآن بالتدليس؟ لا. لماذا؟ لأنه أصلا بالاستقراء عرف أنه ليس مدلسا، ونحن نعرف من عادته أنه يعلق الأحاديث، إذن فعل هذا على سبيل التعليق لا على سبيل التدليس، هذا إن سلمنا أنه معلق الحديث. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. ليش ذكروا المعلقات في قسم المردود من الحديث؟ قال: للجهل بحال المحذوف. فإذا قال البخاري مثلا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدرانا هذا الإسناد اللي بين البخاري وبين أبي هريرة ما حاله، أو حتى فقط أحذف شيخه، ما أدرانا ما حال شيخه، فكونه مجهولا عندنا إذن يعتبر من قسم المردود لا من قسم المقبول. وقد يحكم بصحته المعلق إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، يعني إذا بحثنا في طرق الحديث فوجدنا الإسناد وعرفنا الراوي المحذوف نحكم عليه بما يستحق، فإن كان ثقة صححنا الحديث، وإن كان غير ذلك ضعفناه. فإن قال جميع من أحذفه ثقات، لو قدرنا أن هذا الشخص الذي يعلق الأحاديث قال جميع من أحذفه من الإسناد هم ثقات عندي، جاءت مسألة التعديل على الإبهام، دخلنا في مسألة أخرى، التعديل على الإبهام. إذا قال الراوي حدثني الثقة، هل يقبل هذا ويقال بأنه سند صحيح ونمشي على ذلك أم لا؟ المسألة هذه مختلف فيها، والجمهور على عدم القبول. قال وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لم لاحتمال أن يكون ثقة عنده ويكون ضعيف عند غيره، كما كان الشافعي يقول حدثني ثقة، فلما نظرنا وجدناه إبراهيم بن يحيى بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، فربما يكون ثقة عنده حسن الظن به، لكن في حقيقة الأمر يكون ضعيفا، إذن لابد أن يظهره. إذن حتى لو قال إن جميع من أحذفه ثقات لا يقبل، حتى نعرف من الذي حذف على قول الجمهور. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. هذا كتاب للحافظ ابن حجر. الآن ابن الصلاح إيش يقول؟ صاحب المقدمة معروف، يقول إذا وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، البخاري التزم صحة الأحاديث التي يضعها في كتابه، لكن هل التزم ذلك في المعلقات؟ لا، بل قالوا المعلقات ما علقها إلا ليخرجها عن مادة الكتاب، فكأنه يقول لنا هذه الأحاديث ليست على شرط كتابي، وإنما التي على شرط كتابه هي الأحاديث التي ذكرها بأسانيدها، أما هذه المعلقات فلا. لكن قال بعض أهل العلم بأنه إذا حذف من الإسناد بعض الرجال كأنه قد تكفل بهم، فكأنه يقول لك ماذا؟ أنا أتكفل بكل من أسقطه، لكن الذين أظهرتهم لك انظر رأيك فيهم. تمام؟ قال فما أتى فيه بالجزم، بالجزم يعني أتى به بصيغة الجزم. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذه قال بناء الفعل للمعلوم، هذه تسمى صيغة جزم. قال حكى روى، تقابلها صيغة التمريض، وهي التي تكون على وزن إيش؟ على وزن على البناء للمفعول، البناء للمجهول، فعل يكون مبني للمجهول، مثل قيل حكي روية، مثل هذه الصيغ، هذه تكون صيغة تمريض. فقال بعضهم بأن الحديث إذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح، وإذا رواه معلقا بصيغة التمريض فهذا منه ما هو صحيح ومنه ما ليس بصحيح. لكن الصحيح أن البخاري رحمه الله لم يشترط الصحة لا في الذي هو بصيغة الجزم ولا الذي هو بصيغة التمريض، فكل الأحاديث المعلقة ينظر فيها، منها ما هو في نفس البخاري قد وصله في موضع آخر، ومنها ما هو موصول في صحيح مسلم، هذه لا إشكال في صحتها، ومنها ما هو موصول في كتب أخرى، وقد عمل على جمع هذه الأحاديث ووصلها الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه تغليق التعليق، فوصل هذه الحديث المعلقة. خلاصة الموضوع أن الحديث المعلق بما أنه ليس على شرط البخاري وليس على شرط الصحيح، إذن فيبحث فيه وتجمع طرقه ويحكم عليه بما يستحق من صحة وضعف، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من تقسيم المؤلف الحديث المقبول إلى ما سلم من المعارضة وهو المحكم، وما عورض من الأحاديث بغيره. فذكر رحمه الله أن الحديث الذي عارضه غيره من الأحاديث المقبولة نرجح بين الحديثين ترجيحا، وذكر مصنفات ألفت في هذا الباب. ثم قال إن لم يمكن الجمع فيصار إلى النسخ إن علمنا التاريخ. وإن لم نعلم التاريخ ننتقل إلى الترجيح. ونوقفنا نحو هذا الشيء هنا. طيب قال وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، يعني إذا وجدت حديثين مقبولين متعارضين ولم تتمكن من الجمع بينهما ماذا تفعل؟ تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي البحث عن التاريخ. هل تجد تاريخا يدلك على المتقدم والمتأخر من الحديثين أم لا؟ فإن عرفت التاريخ قال فإن عرف وثبت المتأخر به أي بالتاريخ أو بأصرح منه أي بأصرح من التاريخ. ما الذي يكون أصرح من التاريخ في إثبات المتقدم والمتأخر؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا قد بين أن النهي سابق والأمر بالزيارة لاحق، هذا أصرح من التاريخ في إثبات المتقدم والمتأخر. قال فإن عرف أي التاريخ وثبت المتأخر من الحديثين المتعارضين به أي بالتاريخ أو بأصرح منه كنص النبي صلى الله عليه وسلم فهو الناسخ. واضح العبارة الآن؟ والآخر المنسوخ، المتأخر المنسوخ والمتقدم الناسخ. طيب الذي جاء أخيرا هو الناسخ، والذي سبقه وجاء أولا هو المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، أي قطع تعلق حكم شرعي بفعل المكلف. يأتيك حكم شرعي كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، هذا حكم شرعي. ما هو الحكم هنا؟ يحرم زيارة القبور. إذا جاءنا دليل شرعي يرفع هذا التحريم، هذا يسمى نسخا، هذا يسمى نسخا. والناسخ يعمل به والمنسوخ لا يعمل به، راس المنسوخ ملغى منتهي، الناسخ هو الذي يعتمد ويعمل به. قال والناسخ ما دل على الرفع المذكور، الناسخ هو الدليل الذي دل على رفع الحكم. وتسميته ناسخا مجاز ليس بحقيقة، هو مجاز على سبيل التجوز. قال لأن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي نسخ الحكم وغيره، فسمي الدليل ناسخا مجازا على ما يذكر المؤلف. ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص. كيف تعرف النسخ؟ قال يعرف بأمور، أصرح شيء ما ورد في نفس النص يبين لك أن الحكم مرفوع، كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن هنا علمنا أن النهي عن زيارة القبور ماذا؟ منسوخ بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما يجزم فيه الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنة. الصحابي نفسه هو الذي يجزم لنا بالمتقدم والمتأخر. فهنا جابر بن عبد الله بين لنا أنه كان هناك حكم سابق، وهو ماذا؟ وجوب الوضوء مما مست النار، وجوب الوضوء مما مسته النار، يعني مما طبخ على النار، إذا أكلت منه وجب عليك أن تتوضأ. هذا حكم منسوخ كان في السابق، ثم بعد ذلك نسخ. وجابر بن عبد الله هنا بين لنا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول، وثبت عنه الثاني، والثاني ناسخ للأول. فقال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لأن يدل على ذلك أنه حكم منسوخ. ومنها ما يعرف بالتاريخ، وهو كثير، يعني تعرف المتقدم والمتأخر بالتاريخ. مثلا يأتيك حديث يبين حكما ويذكر لك أن هذا الحكم كان في غزوة بدر، ثم يأتيك حكما آخر يخالف ذاك الحكم ويبين لك أن هذا الحكم كان في غزوة تبوك، ماذا تقول هنا؟ أرشدك التاريخ ولا ما أرشدك؟ أرشدك، غزوة بدر سابقا كثير عن غزوة تبوك، إذن عرفنا التاريخ وعرفنا المتقدم من المتأخر. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه. الآن عرفنا نحن كيف نعرف التاريخ، صح؟ قرائن تدلك. طيب، جاءك حديث رواه أحد الصحابة الذين أسلموا قديما، وحديث آخر يعارضه رواه صحابي أسلم متأخرا، ألا تستدل بذلك على التاريخ؟ بلى، صح؟ لكن هنا الحافظ لا يقبل هذا، يقول لك: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه. ليس منها، هذا ليس من الأحاديث التي تثبت التاريخ المتقدم والمتأخر. ليش الحافظ؟ تعالوا ننظر ما هو تعليل الحافظ لهذا. قال: لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. احتمال قائم؟ قائم، نعم، كلامه صحيح. يروي لنا أبو هريرة مثلا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أبو هريرة قد أسلم متأخرا عن حديث آخر يرويه صحابي قبله، والحديثان متعارضان، تقول: أبو هريرة متأخر الإسلام عن الصحابي الآخر، إذن يكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث الآخر. يقول لك: لا، ربما يكون أبو هريرة قد أخذ الحديث عن غيره من الصحابة ولم يذكره هنا ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. احتمال قائم ولا مش قائم؟ قائم. الصحابة يروي بعضهم عن بعض، وأحيانا يكون قد سمع الحديث من الصحابي فيسقطه ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا واقع من الصحابة. لكن لما كان الصحابة كلهم ثقات عدول مشينا هذه الأحاديث وقلنا هي كلها صحيحة، فإن لا يهمنا سقوط الصحابي، كلهم ثقات عدول، ما يهم. لكن هنا لما تريد أن تثبت التاريخ لا ينفعك هذا. لكن إن ذكر الصحابي في الحديث قرينة تدل على أنه سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ماذا يحصل هنا؟ نستدل به ونقول هو ناسخ، تمام؟ لأن الاحتمال الذي ذكره الحافظ هنا يكون منفيا. كان يقول مثلا الصحابي مثلا: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له كذا وكذا، خلاص هذا واضح أن هذا الصحابي هو نفسه قد سمع الحديث أو أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وما في واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا يثبت به ويعرف به التاريخ. واضح؟ قال: لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا. إذا وقع عندنا التصريح بأن هذا الصحابي هو نفسه قد سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هنا الاحتمال يكون قد زال، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه. هذا الشرط وجيه وفي محله، كي نجزم أنه سمعه منه متأخرا بعد إسلامه. تمام؟ ما يكون سمع الحديث قبل إسلامه ثم رواه في حال الإسلام، وهنا ما يكون متأخرا على ذاك الآخر. تمام؟ قال: وأما الإجماع فليس بناسخ. الإجماع لا ينسخ، بل يدل على ذلك. الإجماع نفسه لا ينسخ الحديث النبوي، ولكنه دليل على الناسخ، دليل على الدليل، أي يدل على وجود دليل ناسخ. فالإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دليل من كتاب أو سنة، فيكون الناسخ هو الدليل الذي استند إليه الإجماع، والإجماع يكون دليلا على هذا الدليل. تمام؟ إذن نقول هذا منسوخ بالإجماع، هل يصح هذا؟ يصح إن قلنا أن الإجماع دليل على الناسخ، أما الإجماع نفسه لا ينسخ. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. الآن انتقلنا إلى الصورة الثانية، لأن نحن عندما ذكرنا الحديث المقبول قلنا الحديثان إذا كانا مقبولين وتعارضا فالواجب الأول هو الجمع بينهما، إذا لم يمكن الجمع نرجع إلى ماذا؟ إلى التاريخ لنعرف الناسخ من المنسوخ. طيب لم نجد تاريخا، ننتقل إلى الطريقة الثالثة وهي ماذا؟ الترجيح. لماذا جعلنا الجمع مقدم على الترجيح؟ لأن الجمع فيه إعمال للدليلين، فأنت تأخذ بالدليلين ولا تهمل أحدهما، والإعمال بالدليلين أولى من إهمال أحدهما. أما الترجيح ففيه إهمال لأحد الدليلين، لأنك عندما ترجح تعمل بالدليل الراجح وتترك المرجوح. هنا الآن قال: إذا لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. أحد أمرين، إما أن يمكنك الترجيح أو لا يمكنك الترجيح. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، إذا تمكنت من ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر لا بد لك أن ترجح وأن تأخذ بالراجح وتترك المرجوح، وإلا فلا. تعين المصير إلى الترجيح، وإلا فلا، أي وإلا فلا يتعين المصير إلى الترجيح. فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. الآن انتهى من قضية ما ظاهره التعارض، يقول لك الآن صار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. انظر الآن معي الترتيب: الجمع إن أمكن، هذه الطريقة الأولى، الحديث المقبول إذا تعارض مع غيره، مع حديث مقبول آخر ماذا تفعل؟ أولا الجمع إن أمكن، ثانيا قال فاعتبار الناسخ والمنسوخ، يعني إذا لم تتمكن من الجمع تنظر في الناسخ والمنسوخ، ثالثا فالترجيح إن تعين. رابعا ثم التوقف، إذا لم تستطع الترجيح تتوقف خلاص، قل ما عندي شيء، هذان الحديثان عندي مشكلان أتوقف فيهما، لا أقول هذا ولا ذاك. ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، خلاص تهمل الحديثين، قل لا أعمل بهذا ولا بذاك. هذه الطريقة الأخيرة، اليأس، خلاص يأست لأن ما عاد عندك ما تفعل شيء، تتوقف فيهما وتتركهما. قال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. التعبير بالتساقط عند بعض الأصوليين قال أن الحديثين إذا تعارضا ولم تتمكن من الجمع ولا معرفة الناسخ من المنسوخ ولا الترجيح قال يتساقطا، فقال الحافظ التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. قال لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، يعني خفاء أمر ترجيح أحد الدليلين على الآخر إنما هو لشخص معين في وقت معين مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، وربما هو ما استطاع، أنت ما استطعت أن تعرف الراجح من المرجوح، غيرك يتمكن من ذلك. إذن فلا يصح أن نقول هما متساقطين، ولكن نقول نتوقف فيهما، هذا تصحيح يعني لفظي فقط، والله أعلم. قال ثم المردود، الآن الكلام فيما سبق عن ماذا؟ المقبول، حديث المقبول، فالحديث المقبول منه ما يعمل به ومنه ما لا يعمل به. الآن ثم المردود، وموجب الرد، يعني ما الذي أوجب الرد والذي أوجد رد الحديث؟ إما أن يكون لسقط من أسناد أو طعن، ما الذي جعلنا نرد الحديث المردود؟ إما أن يكون في سنده سقط، يعني نوع من أنواع الانقطاع، أو طعن، طعن في راويه، في راو من رواته، أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، ستأتي وجوه الطعن المختلفة التي تطعن في الراوي بغض النظر عن اختلاف وجوه الطعن. أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، يعني أي نوع من أنواع الطعن، ومش فقط خاص الطعن بالطعن في ديانة الراوي في عدالته أو الطعن في حفظه، لا الأمر أعم منها، سيأتي تفصيل هذا كله. قال فالسقط، الآن ذكرنا الحديث يرد لأحد أمرين، إما أن يكون في سنده سقط أو أن يكون في سنده مطعون فيه، صح؟ طيب، قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. السقط إما أن يكون من مبادئ السند، من بداية السند، بداية السند إما أن تطلق من جهة الصحابي أو من جهة المصنف، لكن هنا يريد من جهة المصنف فقد بيّن مراده رحمه الله. قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، تمام؟ إذا كان السقط من أول الإسناد من تصرف المصنف ماذا يسمى؟ المعلق، هذا هذه الصورة التي يتحدث عنها هي صورة المعلق، لأن المعلق ما حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثر، هذا هو المعلق في تعريفه. قال أو من آخره، إما يكون السقط من أول الإسناد أي من جهة المصنف أو من آخره من جهة الصحابي بعد التابعي، يكون السقط بعد التابعي يعني من جهة الصحابي بعد التابعي، يعني يكون السقط صحابي وأكثر، لكن في تابعي جائز أن يكون السقط صحابي وتابعي آخر، أو صحابي وتابعيان، أو صحابي وثلاثة من التابعين وهكذا، أو غير ذلك من أنواع السقط التي ستأتي. فالأول المعلق اللي هو ماذا؟ الذي قال فيه إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف إلى هنا، هذا هو المعلق. قال فالأول المعلق، يعني به هذه العبارة. بعبارة أسهل، المعلق ما حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثر، ويكون هذا الحذف من تصرف المؤلف، وهذا يفعله كثيرا الإمام البخاري. فالمعلقات في صحيح البخاري كثيرة وكثيرة جدا. تجد البخاري يحذف من الإسناد أوله يعني شيخه فأكثر. تارة يقول لك البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وأحيانا يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما في إسناد، يسقط الإسناد بالكامل، أو يسقط راو واحد فقط هو شيخه، ثم يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط شخصا أم أسقط الإسناد كله بما أنه حذف شيخه فهو معلق، واضح؟ فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، ما في فرق، ما في مشكلة. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف المصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. إيش العلاقة الآن؟ شوف يريد أن يبين لنا الآن العلاقة ما بين المعلق والمعضل، يتحدان في بعض الصور ويفترقان في صور كثيرة. المعضل ما هو؟ هو الذي سقط منه راويان فصاعدا بشرط التتابع، يسقط زيد فبكر وراه مباشر، أما إذا روى الحديث زيد ثم بكر أثبت ثم أسقط عمرو، هذا لا يسمى معضلا، لا يسمى معضلا حتى يكون الساقط اثنان وراء بعضهما مباشرة، سقط زيد فعمرو وراه مباشرة، هذا يسمى معضلا، تمام؟ هذا المعضل. انظر الآن إلى الصورة التي يتحد فيها المعضل مع المعلق، إيش هي؟ أن يسقط المصنف شيخه وشيخ شيخه فأكثر، تمام؟ هذه الصورة يجتمع فيها أن يكون هذا الحديث معلقا ومعضلا. معلق ليش؟ لأن حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر. معضل لماذا؟ لأنه سقط منه اثنان فصاعدا، تمام؟ إذن هنا اتحد المعضل مع المعلق، تمام؟ هذه الصورة. إذا حذف المصنف من الإسناد شيخه فقط هل يتحد مع المعضل؟ لا، يكون معلقا لكنه لا يكون معضلا، لا يكون معضلا، فهنا افترقا، تمام؟ إذا سقط من الإسناد اثنان فأكثر لكن شيخ المصنف مثبت، ماذا يسمى؟ يسمى معلقا؟ إذن افترق المعضل عن المعلق. وضحت الصورة الآن؟ هذا الذي يريد أن يذكره الحافظ ابن حجر. قال ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، كما نرى عند البخاري تجده في تبويباته باب كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، بس هكذا تجده، هذا يسمى معلقا، حذف الإسناد بالكامل. ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يسمى معلقا لأنه حذف الإسناد بالكامل. الضابط عندنا في المعلق أن يحذف شيخ المصنف، بعد ذلك زد من تشاء، احذف من تشاء، المهم عندنا أن شيخ المصنف موجود ولا غير موجود، هذا هو. قال ومنها أن يحذف إلا الصحابي، ومنها أن يحذف المصنف جميع الإسناد إلا الصحابي، فيقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا أيضا يعتبر معلقا. أو إلا الصحابي والتابعي معا، فيقول عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وأبو صالح تابعي وأبو هريرة صحابي. تمام؟ يعني الشاهد في الموضوع أنه يحذف شيخه فما فوقه. ومنها أن يحذف من حدثه يعني شيخه ويضيفه إلى من فوقه، يعني يحذف شيخه ويثبت شيخ شيخه، يحذف شيخه ويثبت شيخ شيخه فما فوق، بس المحذوف من؟ شيخه فقط. فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف تأتينا الإشكالات هنا. طيب إذا كان الآن البخاري يروي عن شيخين، روى عن الشيخ الأول وروى أيضا عن الشيخ الثاني، ولكن حديث معين لم يسمعه من الشيخ الثاني، سمعه من الشيخ الأول عن الشيخ الثاني وحذف الشيخ الأول. تصوروا الآن ونحن نتكلم مسألة التدليس، نفس الصورة صح؟ صورة واحدة. قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، هل هو تعليق ولا تدليس، في إشكال. والصحيح في هذا التفصيل، الآن الحافظ يريد أن يتجن الإشكال، قال المسألة فيها التفصيل لا يطلق القول فيها. قال فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به. إذا عرفنا من فاعل هذا الفعل أنه مدلس فنقول هذا تدليس، لا نقول هذا تعليق، وإلا فتعليق. وإن عرفنا منه أنه لا يفعل ذلك، أنه ليس مدلسا، فنقول هذا تعليق، لأنه فعله من قبيل التعليق لا من قبيل الإيهام، إيهام السامع أنه قد سمع من هذا الشيء، وهذا ما يفعله البخاري. إن وجدت صورة من هذا، إذا قال عن فلان ولم يسمع منه، كما ذكروا في هشام بن عمار، قالوا قال هشام بن عمار ولم يسمع هذا الحديث من هشام بن عمار، مع أن هشام بن عمار شيخه. طيب مشكل هذا، فهل يوصف البخاري الآن بالتدليس؟ لا. لماذا؟ لأنه أصلا بالاستقراء عرف أنه ليس مدلسا، ونحن نعرف من عادته أنه يعلق الأحاديث، إذا فعل هذا على سبيل التعليق لا على سبيل التدليس، هذا إن سلمنا أنه معلق الحديث. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. ليش ذكروا المعلقات في قسم المردود من الحديث؟ قال للجهل بحال المحذوف. فإذا قال البخاري مثلا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدرانا هذا الإسناد اللي بين البخاري وبين أبي هريرة ما حاله، أو حتى فقط أحذف شيخه ما أدرانا ما حال شيخه، فكونه مجهولا عندنا إذن يعتبر من قسم المردود لا من قسم المقبول. وقد يحكم بصحته المعلق إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، يعني إذا بحثنا في طرق الحديث فوجدنا الإسناد وعرفنا الراوي المحذوف نحكم عليه بما يستحق، فإن كان ثقة صححنا الحديث، وإن كان غير ذلك ضعفنا. فإن قال جميع من أحذفه ثقات، لو قدرنا أن هذا الشخص الذي يعلق الأحاديث قال جميع من أحذفه من الإسناد هم ثقات عندي، جاءت مسألة التعديل على الإبهام، دخلنا في مسألة أخرى التعديل على الإبهام، إذا قال الراوي حدثني الثقة هل يقبل هذا ويقال بأنه سند صحيح ونمشي على ذلك أم لا؟ المسألة هذه مختلف فيها، والجمهور على عدم القبول. قال وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، لم لاحتمال أن يكون ثقة عنده ويكون ضعيف عند غيره، كما كان الشافعي يقول حدثني ثقة فلما نظرنا وجدناه إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، فربما يكون ثقة عنده حسن الظن به لكن في حقيقة الأمر يكون ضعيفا، إذن لابد أن يظهره. إذن حتى لو قال إن جميع من أحذفه ثقات لا يقبل حتى نعرف من الذي حذف على قول الجمهور. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. هذا كتاب للحافظ ابن حجر. الآن ابن الصلاح إيش يقول؟ صاحب المقدمة معروف، يقول إذا وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، البخاري التزم صحة الأحاديث التي يضعها في كتابه، لكن هل التزم ذلك في المعلقات؟ لا، بل قالوا المعلقات ما علقها إلا ليخرجها عن مادة الكتاب، فكأنه يقول لنا هذه الأحاديث ليست على شرط كتابي، وإنما التي على شرط كتابه هي الأحاديث التي ذكرها بأسانيدها، أما هذه المعلقات فلا. لكن قال بعض أهل العلم بأنه إذا حذف من الإسناد بعض الرجال كأنه قد تكفل بهم، فكأنه يقول لك ماذا؟ أنا أتكفل بكل من أسقطه، لكن الذين أظهرتهم لك انظر رأيك فيهم. تمام؟ قال فما أتى فيه بالجزم، بالجزم يعني أتى به بصيغة الجزم، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذه قال بناء الفعل للمعلوم، هذه تسمى صيغة جزم، قال حكى روى، تقابلها صيغة التمريض وهي التي تكون على وزن إيش؟ على وزن على البناء للمفعول، البناء للمجهول، فعل يكون مبني للمجهول، مثل قيل حكي روية، مثل هذه الصيغ، هذه تكون صيغة تمريض. فقال بعضهم لأن الحديث إذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح، وإذا رواه معلقا بصيغة التمريض فهذا منه ما هو صحيح ومنه ما ليس بصحيح. لكن الصحيح أن البخاري رحمه الله لم يشترط الصحة لا في الذي هو بصيغة الجزم ولا الذي هو بصيغة التمريض، فكل الأحاديث المعلقة ينظر فيها، منها ما هو في نفس البخاري قد وصله في موضع آخر، ومنها ما هو موصول في صحيح مسلم، هذه لا إشكال في صحتها، ومنها ما هو موصول في كتب أخرى، وقد عمل على جمع هذه الأحاديث ووصلها الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه تغليق التعليق، فوصل هذه الحديث المعلقة. خلاصة الموضوع أن الحديث المعلق بما أنه ليس على شرط البخاري وليس على شرط الصحيح إذن فيبحث فيه وتجمع طرقه ويحكم عليه بما يستحق من صحة وضعف. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.